يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
هذا السائل ميم سين عين دال من الأرطاوية يقول: في أحد الأيام سألني أحد أصدقائي عن أمر ما، ولكنني لا أتقن الجواب عليه جيدا، فقلت له: الله أعلم. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يتنافى مع هذا الحديث يقول: من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ما مدى صحة هذا الحديث، وماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟
الجواب: الحقيقة أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي ظاهرة موجودة بين المتعلمين، بمعنى أن منهم من يسأل عن علم يعلمه ولكنه لا يجيب، ومنهم من يجيب وهو لا يعلم، يعني أنه يكون جاهلا جهلا مركبا، أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبره بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس الأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل، حديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق، وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم بالعلم، يعني العلم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبق في أثناء الجواب، وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره. إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق مدينة الموصل يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم، وقد زوجت جميعهم، واشتريت لـ3 منهم دورا، وبقي الصغير، ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له: سأبيع داري وأشتري لك دارا. فقال: أنا راض. واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول: إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟
الجواب: هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك الـ3 بيوتا، إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق، بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا. أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم فحق الصغير باق في ذمتك. وإذا كان رشيدا، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيء من حقه من تركة أبيه، يعني بشيء معلوم من تركة أبيه، فهذا راجع إليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض، لأنك ما وضح هذا المال هل هو منك أو من مال أبيك. ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلا مفصلا على الحالتين. لكن الذي أحب أن أنصحك به هو أنك إذا كنت وصيا على إخوانك من قبل أبيك فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك وأن تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق وأن تبين ما صرفته على كل واحد منهم وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفته عليهم وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الأربعة. أما غضب أمك فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقا بالتركة فغضبها هذا في محله وتكون أنت آثما حيث تسببت في إغضابها وعليك أن تستبيحها. وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الثلاثة من مالك ولكنك لم تعطي الصغير من مالك فهذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة وعلى تصرفك من جهة أخرى ولكنك لا تكون آثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنك ترجع إلى واقعك وواقع إخوتك والنظر في هذا المال إن كان تبرعا منك أو كان حقا شرعيا لهم من تركة أبيهم وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: كان لي ابن واحد وقد خلف 5 أولاد ولكنه قتل في الحرب وأولاده يسكنون عندي لكن والدتي لا ترضى أن تعيش معهم فخرجت من بيتي غاضبة وذهبت إلى بيت أخي الثاني وتطالبني أن أخرج أولاد ولدي اليتامى لكنني لم أستطع ذلك لأني لا أملك أحدا غيرهم. أجيبوني، هل أترك أولاد ابني اليتامى أم أترك والدتي حيث أنها عند أخي غاضبة عليه؟ أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا.
الجواب: غضب أمك عليك بسبب رعايتك لأولاد أخيك هذا ليس لها حق شرعي فيه واشكر ربك الذي وفقك على رعاية أبناء ابنك. والذي أنصحك به هو أن تقوم برعايتهم والإحسان إليهم وأن تقوم أيضا برعاية أمك والإحسان إليها من جهة زيارتها صدقة عليها إلى غير ذلك من الأمور وسترضى إن شاء الله. ولا بد أن تنبهها على أن عملها هذا ليس بعمل شرعي لأن تصرفها هذا يعني أنها تحملك على العقوق بالنسبة لأولاد ابنك وإهمالهم وهذا لا يجوز لها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير الجزاء.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
هذا السائل ميم سين عين دال من الأرطاوية يقول: في أحد الأيام سألني أحد أصدقائي عن أمر ما ولكنني لا أتقن الجواب عليه جيدا فقلت له الله أعلم. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يتنافى مع هذا الحديث يقول: من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ما مدى صحة هذا الحديث وماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟
الجواب: الحقيقة أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي ظاهرة موجودة بين المتعلمين بمعنى أن منهم من يسأل عن علم يعلمه ولكنه لا يجيب ومنهم من يجيب وهو لا يعلم يعني أنه يكون جاهلاً جهلا مركبا أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبره بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل، حديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم بالعلم، يعني العلم يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبقا في أثناء الجواب، وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره. إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق، مدينة الموصل، يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم وقد زوجت جميعهم، واشتريت لـ3 منهم دورا، وبقي الصغير، ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له: سأبيع داري وأشتري لك دارا. فقال: أنا راض، واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول: إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟
الجواب: هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك الـ3 بيوتا، إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا. أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم فحق الصغير باق في ذمتك. وإذا كان رشيدا، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيء من حقه من تركة أبيه، يعني بشيء معلوم من تركة أبيه، فهذا راجع إليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض، لأنك ما وضحت هذا المال هل هو منك أو من مال أبيك. ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلا على الحالتين. لكن الذي أحب أن أنصحك به هو أنك إذا كنت وصيا على إخوانك من قبل أبيك، فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك، وأن تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق، وأن تبين ما صرفته على كل واحد منهم، وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفته عليهم. وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الـ4. أما غضب أمك فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقا بالتركة، فغضبها هذا في محله، وتكون أنت آثما حيث تسببت في إغضابها، وعليك أن تستبيحها. وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الـ3 من مالك ولكنك لم تعطي الصغير من مالك، فهذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة، وعلى تصرفك من جهة أخرى، ولكنك لا تكون آثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنك ترجع إلى واقعك وواقع إخوتك والنظر في هذا المال إن كان تبرعا منك أو كان حقا شرعيا لهم من تركة أبيهم، وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: كان لي ابن واحد وقد خلف 5 أولاد، ولكنه قتل في الحرب وأولاده يسكنون عندي، لكن والدتي لا ترضى أن تعيش معهم، فخرجت من بيتي غاضبة وذهبت إلى بيت أخي الثاني وتطالبني أن أخرج أولاد ولدي اليتامى، لكنني لم أستطع ذلك لأني لا أملك أحدا غيرهم. أجيبوني، هل أترك أولاد ابني اليتامى أم أترك والدتي حيث أنها عند أخي غاضبة عليه؟ أفيدوني ماذا أفعل، جزاكم الله خيرا.
الجواب: غضب أمك عليك بسبب رعايتك لأولاد أخيك هذا ليس لها حق شرعي فيه، واشكر ربك الذي وفقك على رعاية أبناء ابنك. والذي أنصحك به هو أن تقوم برعايتهم والإحسان إليهم، وأن تقوم أيضا برعاية أمك والإحسان إليها من جهة زيارتها، صدقة عليها، إلى غير ذلك من الأمور، وسترضى إن شاء الله. ولا بد أن تنبهها على أن عملها هذا ليس بعمل شرعي، لأن تصرفها هذا يعني أنها تحملك على العقوق بالنسبة لأولاد ابنك وإهمالهم، وهذا لا يجوز لها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير الجزاء.